والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة النبأ إلى سورة الليل من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، المحاضرة 12.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الإقراء في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن لعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة إن شاء الله في تفسير سورة البروج. نعم.
قال: سورة البروج، وهي مكية، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
وهي 22 آية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتبين لنا من قبل ما معنى مكية، وأن معنى مكية أنها نزلت في العهد المكي، سواء نزل بمكة أو بغيرها، المهم أن يكون نزولها في العهد المكي. ومعنى مدنية أي نزلت في العهد المدني، وليست نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، فقد تنزل في الضواحي أو تنزل بعيدا عن مكة أو بعيدا عن المدينة، فالمعتبر في ذلك العهد. فما نزل في العهد المكي فهو مكي، وما نزل في العهد المدني فهو مدني. وقدمنا من قبل خصائص الصور المكية وخصائص الصور المدنية، وأن من أبرز خصائص الصور المكية أنها لا تعنى بالأحكام، إذ لم تنزل الأحكام في هذه المرحلة كثيرة، وإنما كان التركيز في ذلك على موضوع التوحيد وتعميق العقيدة الصحيحة و موضوع البعث والنشور وتقرير ذلك، وذكر قصص الأولين ليكون عبرة للمعتبرين، ولهذا تميزت بالآيات القصيرة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، رواه أحمد.
نعم.
قال شيخ فيصل: قوله عز وجل والسماء،
ولهذا القراءة تكون في سورة في صلاة العشاء على هذا النحو، ولو أن الإنسان أطال بعض الأحيان شيئا ما لا إشكال، لكن اجعل قراءتك على هذا النحو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ العشاء الأخيرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، ولكن قال المحشي: هذا سند ضعيف جدا، لكن ورد نحوه من حديث البراء أو كذا بمثل هذه الصور، بمثل هذه الصور القصيرة كالتين والزيتون وغير ذلك. نعم. والنبي في حديث أيضا معاذ وهو الصحيح أوصه أن يقرأ بالشمس وضحاها ونحو هذه الصور ونحو هذه الصور. فالقراءة في العشاء تكون بنحو القراءة في العصر، والقراءة في المغرب تكون أقصر من ذلك، إلا في بعض الأحيان يقرأ بما هو أطول من ذلك، والقراءة في الظهر تكون بأطول من القراءة في العصر والعشاء، والقراءة في الفجر أطول قراءة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأغلبي. ففي صلاة الصبح هذه أطول قراءة كما جاء في الصحيحين، كان يقرأ بالستين إلى المئة، وفي الظهر هذا أطول من العصر، لما جاء في حديث أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفتح الكتاب ثم يقرأ بصورة وكذا ثم يقرأ في الركعة الثانية بنصف ما قرأ في الركعة الأولى. قال: ثم في صلاة العصر يقرأ في الركعة الأولى بنحو ما قرأ في الركعة الثانية من صلاة الظهر، ثم الثانية على النصف من ذلك، فدل هذا على أن القراءة في الظهر كانت أعظم أطول من قراءته في العصر، والعشاء تقارب العصر تقريبا، والمغرب أقصر من ذلك، لأنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب، وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. ولكن لا نواظب دائما على الصور القصيرة، فإن هذا خلاف السنة، فنورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا في المغرب بما هو أطول من ذلك، قرأ بالمرسلات وقرأ بالطور وقرأ بالأعراف، فلا تواظب على قصار الصور. نعم.
قوله عز وجل
فهذا سؤال أيضا نضعه نقول أذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة من جهة الطول والقصر. أذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة طولا وقصرا. نعم.
قوله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. عن مجاهد والسماء ذات البروج قال النجوم. وقال ابن جرير ذات المنازل الشمس والقمر. وقال ابن عباس قصور في السماء. واليوم الموعود
هذا اقسام من الله سبحانه وتعالى، اقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، قال النجوم، وقال ابن جرير ذات منازل الشمس والقمر، هذا معنى البروج. أقسم الله عز وجل بالسماء في أحوال، وأقسم الله عز وجل هنا بالسماء في حال وهي ذات البروج، مما يدل على أنها آية من آيات الله عز وجل، هذه آية كونية. وكما قلنا الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإنسان أن يحلف بمخلوق، وإنما يقسم بالله عز وجل. من كان حالفا كما جاء في الحديث الصحيح فليحلف بالله. نعم.
واليوم الموعود قال قتاده يعني يوم القيامة.
نعم، هذا يوم القيامة الذي وعده الله الخلائق وأنهم يرجعون إليه ويعودون إليه ويقومون لله رب العالمين في هذا اليوم، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
وقوله تعالى وشاهد ومشهود، قال ابن عباس رضي الله عنهما الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة، ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
نعم.
وقال مجاهد
هذا قول. نعم.
وقال مجاهد الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وشاهد يقول الله ومشهود يقول يوم القيامة. وقال ابن عمر وابن الزبير الشاهد يوم الذبح والمشهود يوم الجمعة. وعن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود، قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة. وروى مرفوعا قال وروي مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة.
لا شك أنه أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، لكن هل هو أفضل أيام السنة؟ وقع خلاف في أفضل أيام السنة، هو يوم الجمعة أو هو يوم عرفة أو هو يوم النحر؟ والراجح من كلام أهل العلم أنه يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن خير الأيام على الإطلاق يوم الحج الأكبر، حيث تكون فيه هذه العبادات الجليلة، فلا يوجد في يوم اجتماع لعبادات أعظم من هذا اليوم العظيم وهو يوم الحج الأكبر، حيث يأتي الناس من المزدلفة إلى منى فيرمون جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات ولا يرمون يومها إلا هي، ثم ينحرون ما معه من الهدي، ثم يحلقون رؤوسهم ويضعون تفثهم، ثم يطوفون بالبيت، ثم يسعون لمن لم يكن قد سعى من قبل إذا كان قارنا أو مفردا، أما المتمتع فإنه يسعى يومها بعد طوافه. أسأل الله عز وجل أن يرزق له إخواننا الحج هذا العام وأن يرفع ما بأمة الإسلام. فهذا اليوم العظيم قد اجتمعت فيه أمات العبادة، ولهذا كان أفضل يوم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باعتبار الأسبوع فإن أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، يوم الجمعة. أيضا ما فيه من فضائل، وفي ذلك فيه صلاة الجمعة، وهي صلاة عظيمة مباركة، ولهذا وردت له خصائص كثيرة في السنة، صنف العلماء في ذلك. ومن ذلك ما صنفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وقد تكلم عن خصائص هذا اليوم، وإذا كثرت خصائص يوم دل ذلك على فضله. نعم.
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه.
نعم، هذا من فضائل يوم الجمعة، لا كما يعتقد الناس أن ساعة أن يوم الجمعة في ساعة نحس. تسمعون هذا ولا ما تسمعون يا أخوان؟ يقولون يوم الجمعة في ساعة نحس، هذا على عكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فهذا اليوم فيه ساعة إجابة، ليس فيه ساعة نحس، هذا اليوم فيه ساعة إجابة. نعم.
ومشهود
وقد اختلف أهل العلم في ساعة الإجابة، قد اختلف أهل العلم في ساعة الإجابة في أي ساعة هي، على أقوال عديدة. أقرب قولين أنها ما بين صعود الخطيب إلى منبره إلى أن يفرغ من صلاة، وقد جاء بذلك أحاديث، أو أنها بعد العصر في آخر ساعة، وقد جاء أيضا في ذلك أحاديث، والأقرب أنها بعد العصر، ولكن الإنسان يحرص مع ذلك، يحرص مع ذلك على التماسها في ساعات الجمعة، وأن يحرص على العبادة. ولهذا ورد عن السلف الصالح رحمه الله تعالى أنهم كانوا بعد عصر الجمعة ينقطعون للعبادة والتماس هذه الساعة المباركة. نعم. إذن نضع أيضا سؤالا، وهو ما فضيلة يوم الجمعة؟ وأي ساعة فيها هي ساعة الإجابة؟ وأي ساعة فيه هي ساعة الإجابة؟ السؤال الثاني، ما أفضل أيام السنة؟ ما أفضل أيام السنة مع التعليل؟ مع التعليل. نعم.
ومشهود يوم عرفة. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. رواه ابن جرير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالشاهد هو المطلع والرقيب والمخبر، والمشهود هو المطلع عليه والمخبر به المشاهد، إلى أن قال فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم، فلا وجه لتخصيص بعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل.
نعم، هذا كلام من أروع ما يكون من العلم، من أروع ما يكون من العلم، فإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في تعيين الشاهد والمشهود، وشاهد والمشهود هذا الذي أقسم الله عز وجل به، فما الشاهد والمشهود؟ أقوال وصلت إلى العشرة أقوال، والراجح في هذا هو الضابط الذي جعله ابن القيم هنا. ما معنى الشاهد؟ المخبر، المطلع، الرقيب. ومعنى المشهود؟ المطلع عليه، المخبر به، المشاهد وعليه. فدخل في الشاهد أقوال عديدة، هو النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره والمخبر وكذا، هو الله باعتباره المطلع، وما المشاهد؟ يوم عرفة، يوم جمعة، وهو المخبر به. الشاهد أنه يجمع الأقوال كلها ما قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى، فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم، فلا وجه لتخصيص بعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل، وإلا كل أقوال السلف صحيح. ثباتم يا إخوان؟ يبقى إذن سؤال، أذكر الضابط في تفسير وشاهد ومشهود الذي وضعه ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي به تجتمع أقوال السلف في الآية، أقوال السلف في الآية. نعم.
وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟
أي كان بينه وبين السحر الذي كان يذهب إليه ليتعلم السحر عنده، كان بينهما راهب، فكان يعرج على الراهب ويأتيه، ولذا كان يضربه الساحر لتأخره ويضربه أهله لتأخره. نعم.
فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟
لأنه كان عنده التباس في وقتها، ولم يكن عنده التمييز القوي في تردده بين الساحر والراهب، ويأتي الراهب ويأتي الساحر، ويريد أن يعرف أحب الأمرين إلى الله عز وجل، هو أمر الساحر أم أمر الراهب؟ من هنا أخذ العلماء فائدة بأنه إذا كان المشرب مشتركا بين الحق والباطل لم يحصل التمييز الواضح، وإنما يحصل التمييز الواضح بصفاء المشرب وانفراده بالحق. تابوا يا أخوانا، دي فائدة نبه إليها العلماء، يا حقيقة فائدة مهمة ومهمة جدا. لا يمكن يصف المشرب لك أبدا، لا يمكن يصف المنهج لك أبدا إلا إذا صف المشرب، لا يمكن يصف المنهج إلا إذا صف المشرب. إذا ما الفائدة؟ صفاء المنهج في صفاء المشرب، صفاء المنهج في صفاء المشرب. فمن كان يأخذ من مشرب الصافي كان صاحب منهج صافي، وإذا كان يأخذ من مشرب كدر فإنه يكون منهجه كدرا، وإن كان يأخذ من مشرب فاسد كان منهجه فاسدا. فانظر يا عبد الله، ومن هنا هل يجوز تلقي العلم على يد أهل البدع؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز، لأن صاحب البدعة يلبس عليك، إما أن يعطيك بدعته خالصة، وإما أن يعطيك بدعته مشوبة بحق فيلتبس الأمر عليك. لا بد من صفاء المشرب. يبقى في هذا جواب لأسئلة كثير من إخواننا: هل يجوز أن أستمع لفلان في الوعظ وإن كنت أعلم أنه حزبي مثلا أو من أهل البدع؟ هل يجوز مثلا أن أطلب العلم على يد الشيخ الفلاني في علم الأصول أو في علم المصطلح أو في علم اللغة وإن كنت أعلم أنه أيضا مبتدع؟ الجواب في كل هذا لا يجوز، ولا يمكن يصف لك المنهج. شوفوا يا إخواني، طالعوا يا إخواني، انظروا من تستمعون إليه من أهل العلم، انظروا إلى طلبة العلم، من هم طلبة العلم الذين صفى منهجهم وهم يأخذون من مشربين: مشرب صالح ومشرب ضالح، مشرب سلفي ومشرب مبتدع. انظروا من الذي يصف له المنهج حينئذ؟ لا يمكن، ولو كانت السنة قوية في قلبه، لو كانت السنة قوية في قلبه لما جلس أمام مبتدع، لو كانت السنة قوية في قلبه لما جلس أمام مبتدع. إذن هذه فائدة اعلموها واحفظوها جيدا. إذن نضع هنا سؤالا، ما هي الفائدة المستنبطة من قول الغلام اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ هذا سؤال، هذا سؤال. انظروا إلى فائدته هنا، اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ أذكر فائدة المستنبطة من هذا، أذكر الفائدة المستنبطة من هذا. وهل يجوز طلب العلم على يد المبتدع؟ هل يجوز طلب العلم على يد المبتدع؟ لكن انظروا يا أخواني إلى قصة هذا الشاب الذي لقي الدجال الأكبر، دجال أكبر يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت، لكن قال أنت الدجال حقا فقتله ومشى بينه بين شقيه ثم دعاه فقام سليما، قال من أنا؟ تخيلوا، دعاه فقام سليما، قال من أنا؟ قال أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. انظروا إلى الحق إذا استقر في القلب واطمأنت إليه النفس، فلا يمكن أن تزحزحه فتن الدنيا كلها، لأنه أخذ من مشرب واحد. لو ما يأتينا اليوم من فوائد إلا هذه الفائدة لكفى. صفاء المشرب يؤدي إلى صفاء المنهج، صفاء المنهج في صفاء المشرب، صفاء المنهج في صفاء المشرب. لا يمكن تنقدح السنة في قلبك وتعظم في قلبك وأنت تستمع لأحد من أهل البدع، لا في نحو ولا في صرف ولا في مصطلح ولا في أصول. اسمعوها يا إخواني مني بارك الله فيكم، وهذا منهج السلف، احذروا أهل البدع عقارب يتلونون يتناقضون. ولهذا كل من يقول، أقول كل 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 من يقول في أهل البدع هؤلاء لهم فضائل وهؤلاء مشايخ وهؤلاء كذا، وإن كنا نعلم أن عندهم بدعا وكذا، لك الأنبغي، كل هؤلاء على ضلال، على ضلال مبين. لأن لا يمكن أبدا تعظم السنة في قلبك مع الثناء على أهل البدع أو التمرير لهم، إلا إذا كان هناك شاب جاهل ما سمع عن حق فهو في ضلال، أما هو نفسه قد يكون معذورا لجهله، لكن هو في ضلال. الذي يدافع عن أهل البدع ويمرر لهم تلك القضية التي كلما يممنا وجهنا شرقا أو غربا وجدناها هي الحائل دائما، ليالي قد تقضيها مع بعض الشباب، لماذا التبديع، لماذا الجرح، لماذا الكلام في المشايخ، لهم فضائل، انظروا إلى فضائل في الأمة، انظروا إلى كذا، ويأتون بشبهات. شيخ العثيمين يقول ما نتكلم ما أدري فيه، والشيخ ابن باز يقول ما أدري، والشيخ فلان يقول ما أدري، والشيخ الفوزان قضية جرح وتعديل. حيثما يممت وجهك وجدت تلك البطانة التي تدافع عن أهل البدع والأهواء. ولو أن الواحد مس في درهمه وديناره لما كان بهذا الحس، بل ربما تذكر له فضائل انظر المعسير، وربما تجلس اياما لتحاول الاصلاح بين اخ واخي في النسب، في النسب يقول لك لا يمكن يا اخي، اخوك يريد واحنا داخلين على عيد، وابدا وصلة رحم، والنبي يوصي ولو أذاك رحمك تنازل، أبدا كرامتي لو جاء إلى بيتي ولا أهل أقتلن أتركه، هو نفسه أتركه كذا وتعالى أقول له الشيخ لا يعني لهم فضائل ولا نريد أن نهدم حسنات كذا، كل واحد له إنسان سيئات وحسنات، ومن ذا الذي ترجى سجيه كلها؟ ما شاء الله تبارك الله، تجد الحلم الواضح. لكن إن أتيت للدرهم والدينار لوجدت هذا. فدعك من هؤلاء، في ضلال مبين، في ضلال مبين. نعم.
فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها ومضى الناس. فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى،
أنت اليوم أفضل مني لأنه حصلت لك الكرامة تدل على صدقك، ولكنك ستبتلى. هذه فائدة عظيمة. هل الراهب يعلم الغيب أنه سيبتلى؟ الجواب لا. طيب إذا لماذا قالها وإنك ستبتلى؟ الجواب لأن هذا طريق أهل الحق. ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولكنك ستبتلى. إذن من الفائدة المستنبطة من هذه الكلمة وإنك ستبتلى، الجواب الفائدة المستنبطة الإشارة إلى أن طريق أهل الحق في الدعوة إلى الله عز وجل مقرون بالبلاء. ولهذا تعلمون وتعرفون أن أول درس أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في عمر النبوة من ورقة بن نوفل لما أخذته خديجة إليه وقالت اسمع من ابن أخيك، فلما سمع قال هذا ناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. النبي في قومه صادق أمين محبوب توضع الأمانة عنده، فعلى ما يقول ورقة إذ يخرجك قومك، على ما يخرجني قومي أصلا؟ على ما أنا الصادق الأمين على ما؟ فقال النبي له أو مخرجيهم، تعجب أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي، ما أتى رجل مثل ما جئت به إلا عودي. إذن هذا طريق الحق، ولهذا قال الراهبون ولكنك ستبتلى. إذن ما الفائدة المستنبطة من قول الراهب للغلام وإنك ستبتلى؟ نعم،
قال فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم،
يعني
وكان
بإذن الله سبحانه وتعالى أعطاه الله هذه الكرامة. نعم،
وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال ما أنا أشفي أحدا وإنما يشفي الله عز وجل.
نعم، أنا ما أشفي أحدا، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاؤه، ولكن الله عز وجل يجري على يديه هذه الكرامة. نعم،
فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، فآمن فدعا الله فشفاه.
إذن استغل هذا الأمر للدعوة إلى الله، قال آمن به وسأدعو الله لك، انتبهوا، آمن به وسأدعو الله لك. ما الفائدة المستنبطة في هذا؟ الفائدة المستنبطة كلمة واحدة، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإن أولياء الرحمن ما يجري الله على أيديهم من الكرامة فإنما هي لاستقامتهم على الشريعة، ولذا لا يخالفون بهذه الكرامة الشريعة، بل تكون لنصرة الشريعة. اكتبوا هذا الكلام يا أخوان، ما الفائدة المستنبطة من هذه؟ وإنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. ما الفائدة المستنبطة؟ الفائدة المستنبطة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن الكرامة التي تجزى على يد أولياء الرحمن إنما هي لاستقامتهم من الشريعة، ولهذا لا يخالفون بها الشريعة بل ينصرون بها الشريعة. وأما أولياء الشيطان فالخوارق التي تجري على أيديه من أجل التزام سبيل الشيطان، ولذا فإنها خوارق يطيعون بها الشيطان وينصرون بها منهج الشيطان، لأن الشياطين لا تفعل لهم مثل هذه الخوارق إلا بعد الإطمئنان أنهم من جند الشيطان وحزبه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم.
فآمن فدعا الله فشفاه، ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا. قال: لا، ربي وربك الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أي بني، بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا. قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على الراهب. فأتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، وقال للأعمى: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض، وقال للغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهده. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فبعث به مع نفر في قرقور، فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فلججوا به البحر، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم طيب رماه.
هنا دل هذا على كرامة الله عز وجل لهذا الغلام، فقد نجاه الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال: لماذا رجع الغلام إلى الملك بعد أن نجاه الله عز وجل؟ أليس قد نجاه الله فعلام لم يهرب؟ فعلام لم يهرب وقد نجاه الله عز وجل، فلماذا رجع إلى الغلام؟ الجواب: ألهمه الله ذلك بوحي منه، وحي إلهام، ليترتب على ذلك بعد ذلك إيمان أمة وحصول شهادة، إيمان أمة وحصول شهادة. إذن أنهمه الله كما ألهم الله أم موسى أن تضع موسى في البحر، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. فقال إنك لسبقة حتى تجمعنا سعيد واحد، ثم تصلبني على جذع وتأخذ سامة من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك قاتل، إن فعلت ذلك قتلتني. فالملك يريد أن يتخلص منه حتى لا يكون في مملكته من يعتقد ربا سوى، ففعل وجمع الناس. نعم. وقال
تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني، ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات، فقال الناس آمنا برب الغلام.
هذا المطلوب، آمنا برب الغلام. نعم.
فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد وقع، فقد والله نزل بك، فقد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي اصبري يا أماه فإنك على الحق، رواه أحمد وغيره.
نعم. إذا ذكروا هذه القصة في هذا الموضع. طيب، هنا أيضا أختم بسؤال من فوائد هذه القصة، هل سؤال مهم جدا، هل في فعل هذا الغلام دليل على جواز العمليات الانتحارية وتفجير الإنسان لنفسه وقتل الإنسان لنفسه بدعوى نصرة الشريعة؟ لأن الغلام مكن الملك من نفسه، فهل في ذلك جواز هذه العمليات التي يسمونها استشهادية من أجل نصرة الشريعة؟ وقال الغلام قتل نفسه. الجواب ليس في ذلك دليل لوجوه. الأول أن الغلام لم يقتل نفسه وإنما قتله الملك، فافترقت الصورتان، الثاني أن هذا كان بإلهام من الله كما أشار إلى ذلك القرطبي في المفهم. أما قتل النفس فوعيده شديد ولا يجوز ولو كان من أجل نصرة الشريعة، ويدل على ذلك حديث عامر بن الأكوع، هو حديث صحيح، لما قتل حينما أراد أن يضرب العدو بسيفه فارتد السيف عليه فأصاب نفسه فمات، فقالوا حبط عمل الصحابة، قالوا حبط عمل، لماذا؟ لأنه قتل نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك وقال بل له الأجر مرتين، وذلك لأنه ما تعمد قتل نفسه وإنما أراد أن يضرب العدو فارتد السيف عليه، لكن الحديث يدل على أن قاتل نفسه ولو كان في سبيل الله فإنه يحبط عمله، والدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كان متقررا عندهم ذلك، فقالوا حبط عمل، الأمر الثالث أو الرابع أن هذا لم يكن في شرعتي حتى ولو كان فيه أنه قتل نفسه، لأنه لم يكن في شرعتي. أما شرعتنا ففيها تحريم قتل النفس وعدم إباحة هذا الفعل، وعدم إباحة هذا الفعل. وعليه فهذه العمليات أولا يأثم أصحابها، وثانيا ليست نصرة الشريعة بل هي لنصرة مذهب الخوارج، وثالثا فيها قتل للمسلمين الأبرياء. لهذا لا تغتر بها يا شباب المسلمين، لا تغتر بها. والأمر الخامس والأخير أن علماء الأمة الأكابر قد أفتوا بتحريم هذا الفعل، قد أفتوا بتحريم هذا الفعل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ابن كثير رحمه الله: وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، ما قال إن الذين فتنوا المؤمنين فلهم عذاب جهنم، إنما قال ثم لم يتوبوا فقتلوا أولياء. يا الله، هذه الكلمة عظيمة. انظروا إلى هذا الكرم والجود، يعني من الله، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يقصد الحسن ثم لم يتوبوا، أي لو تابوا لتاب الله عز وجل عليه. طيب، هذه الآيات نستنبط منها فوائد. ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ واحد، عظمة هذه الآيات الكونية، وهي: والسماء ذات البروج. ولهذا أقسم الله عز وجل بها. اثنان، عظمة يوم القيامة، ولهذا أقسم الله عز وجل به. ثلاثة، العبرة العظيمة، العبرة العظيمة والأسوة الحسنة في قصة أصحاب الأخدود، ولم تكن في هذه الأمة. ولذا ذكرها الله عز وجل عظة لهذه الأمة، عظة لهذه الأمة. الفائدة التي بعد ذلك: الإشارة إلى الصراع الدائم، للصراع الدائم بين أهل الحق وأهل الباطل، الصراع الدائم بين أهل الحق وأهل الباطل. وعداوتهم، وعداوة أهل الباطل لأهل الحق، وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة. الفائدة التي بعد ذلك: لم تكن جريرة ولا جريمة لأهل الحق يوما ما لم تكن جريرة ويجري مثل الحق يوما ما إلا أنهم أتباع الشريعة بحق قال تعالى وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمته الأمر الذي بعد ذلك وعيد الله عز وجل الشديد لأعداء الدين الأمر الذي بعد ذلك سعة رحمة العالمين كيف يقتلون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة الأمر الذي بعد ذلك عدم جواز تلقي العلم عن أهل الباطل، وأن صفاء المنهج في صفاء المشرب الأمر الذي بعد ذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الأمر الذي بعد ذلك تحريم العمليات الانتحارية المسمى بالعمليات الاستشهادية. نعم،
بارك الله فيكم شيخ.
أيضا نضع فائدة مهمة جدا في ذلك، في دلالة بعد ذلك، أن أعظم فائدة ذهبية، أن أعظم ما يغيظ أهل الباطل تميز أهل الحق عنه هذا الذي يغيظ. ومن أجل هذا قتل الراهب، وقتل جليس الملك، وقتل الغلام، لأنهم تميزوا. هذا الذي يغيظهم، إنما كن على دينك لكن لا تتميز به عنا، أنت ونحن، أنت والآخر، الأخوة الإنسانية. حينئذ خليك مسلم واحتفل بمولد النبي وبليلة 27 وبيوم النصف وبعيد الأم، وقل قصيدة البردة في احتفال النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا إشكالية. نابليون لما جاء مصر ماذا صنع؟ لما جاء إلى مصر أظهر المظاهر الدنيا هذه، والاحتفال بمولد النبي وغير ذلك من هذه الأشياء. التميز، هذا محل الإغاظة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا تجد مشايخ الثورات دائما متفقون على شيء واحد: الجماعة السبابة، الجماعة المداخلة. طب ما فيش جماعة صوفية؟ ما فيش جماعة إخوانية؟ ما فيش جماعة تبليغية انشغلوا بهم؟ لا لا، إنما المداخل هؤلاء، مع أنه لا يوجد مداخلة. لماذا؟ لأنهم تميزوا عنهم، لأنهم كشفوا للأمة عوارهم، لأنهم أوضحوا للأمة ضلالهم. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ يحيى، يقول: يستدل الحزبيون وأهل البدع على صحة منهجهم وما هم عليه بدخولهم السجون وتشتتهم في الأرض، مستدلين على ذلك بأن الابتلاء قرين الثبات على ما هم عليه.
نعم، لهم قدوة في الجعد بن درهم لما قتل في المصلى، لأنه ثابت على منهجه، وهو أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم، لهم قدوة في ثبات الجهم بن صفوان على منهجه حتى قتل. نعم، لهم قدوة في الحلاج في الثبات على منهجه حتى قتل. نعم، لهم قدوة في سيد قطب في الثبات على منهجه حتى قتل. يا يحيى، ليس كل من ثبت على منهج يكون حقا حتى يكون المنهج الذي ثبت عليه هو المنهج الحق. جاءك الجواب؟ نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: هل هذا الملك كان يدعي الربوبية؟
نعم، كان يدعي الربوبية أنه رب. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال البغوي رحمه الله: إن بطش ربك لشديد. قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد.
نعم.
إنه هو يبدئ ويعيد، أي يخلقهم أولا في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت.
نعم.
وهو الغفور الودود،
هذا معنى يبدئ ويعيد، يبدأ خلقهم في الدنيا ثم يموتون ثم يعيدهم إلى الحساب. نعم.
وهو الغفور الودود. قال ابن عباس،
أشار بعض العلم هنا إلى فائدة طيبة، أن الله عز وجل يبدئ ويعيد وتتغير الأحوال ويعود الناس إلى أمرهم الأول. قال في هذا فائدة، وهو أن هذا الذي ينبغي أن يقال في تغير الأحوال، كما قال سبحانه: تركبون طبقا عن طبق، تتحولون من حال إلى حال. وهنا قال إنه هو يبدئ ويعيد، وأن هذا الذي ينبغي أن يقال، لا أن يقال التاريخ يعيد نفسه. التاريخ يعيد نفسه، ما حكم هذه المقولة؟ التاريخ يعيد نفسه. قال: هذه العبارة إنما هي عبارة لفظتها الثقافة الغربية. التاريخ يعيد نفسه، لا أنها موروثة عن السلف، وفيها إسناد ونسبة الأفعال إلى غير الله، وفيها نسبة الأفعال إلى غير الله. التاريخ يعيد نفسه، هل التاريخ الذي يعيد نفسه أم التاريخ زمن وظرف لما أراد الله عز وجل إيقاعه فيه؟ نعم.
قال: وهو الغفور الودود. قال ابن عباس: يقول الحبيب.
نعم، الودود والحبيب. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم.
ذو العرش المجيد. قال البغوي: قرأ حمزة والكسائي المجيد بالجر على صفة العرش، أي السرير العظيم.
نعم. وقيل أراد ذو العرش المجيدي، يبقى المجيد صفة العرش، هذا قال حمزة والكسائي. نعم.
وقيل أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم، فقال: رب العرش الكريم، ومعناه الكمال، والعرش أحسن الأشياء وأكملها. وقرأ الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش.
ذو العرش المجيد، يبقى هذا عائد إلى الله عز وجل، فمن ذو العرش؟ الله. ومن المجيد؟ الله. يبقى عندنا قراءتان: ذو العرش المجيد، فيه قراءتان اذكرهما مع بيان المعنى في كل قراءة. القراءة الأولى وهي قراءة حمزة والكسائي: ذو العرش المجيدي، هذا فيه بيان عظمة العرش وهو أعظم المخلوقات الكونية وكذا. القراءة الثانية: المجيد بالرفع، ومعناه وصف الرب سبحانه وتعالى بالعظمة والمجد. نعم.
فعال لما يريد، لا يعجزه شيء يريده، ولا يمتنع منه شيء يطلبه. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد. وهذا تقرير لقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، وعن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الجنود، فقام يسمع فقال نعم قد جاءني.
نعم.
رواه ابن أبي حاتم. بل الذين كفروا في تكذيب، قال البغوي بل الذين كفروا من قومك يا محمد في تكذيب لك وللقرآن كدأب من قبلهم ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار، والله من ورائهم محيط عالم بهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم.
نعم.
بل هو قرآن مجيد كريم شريف كثير الخير، ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة.
نعم، وأنه كلام بشر، بل هو قرآن مجيد، هذا فيه الثناء على كلامه سبحانه وتعالى، وأنه مجيد كريم شريف كثير الخير، ليس كما يزعم المشركون بأنه شعر وكهانة، إذ لا خير في ذلك. نعم.
في لوح محفوظ وهو أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب.
نعم. محفوظ فيه إشارة إلى أن القرآن في اللوح المحفوظ، لكن هل في اللوح المحفوظ الإشارة إليه أو في اللوح المحفوظ القرآن كاملا الذي نقرأه؟ الجواب كلام أهل السنة والجماعة أن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي نقرأه وليست الإشارة إليه. نعم.
محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان، قال مقاتل اللوح المحفوظ عن يمين العرش.
نعم، هذا لوح المحفوظ. نعم، هذه الآيات فيها فوائد نستنبط منها فوائد. الفائدة الأولى شدة عقوبة الله عز وجل للكافرين والظالمين. الثانية بيان قدرة الله عز وجل وأنه هو الذي يبدأ ويعيد وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون الفائدة التي بعد ذلك الإيمان بالأسماء والصفات، فمن أسمائه الغفور والودود، وما يتضمنان من صفات. الفائدة التي بعد ذلك بيان عظمة العرش وشرفه الأمر الذي بعد ذلك إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل فعال لما يريد، خلافا لمن نفاها من أهل البدعة مقتصرين على إثبات الصفات الذاتية فقط المعنوية فقط. نعم. الفائدة التي بعد ذلك ذكر الله عز وجل الاعتبار بما جرى للظالمين. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. الفائدة التي بعد ذلك استحكام الكذب في أخلاق الكافرين ومنهجهم في تكذيب، يعني دائم. الفائدة التي بعد ذلك عظم إحاطة الله بهم، عيد لهم في ذلك وعيد وتهديد لهم. الفائدة التي بعد ذلك بيان أن القرآن كلام الله وأنه لا أكرم منه، وفيه الرد على الكفار الذين قالوا بأنه شعر وكهانة. الفائدة التي بعد ذلك الإشارة إلى أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ بسوره وآياته وكلماته، بسوره وآياته وكلماته. الفائدة التي بعد ذلك إثبات اللوح المحفوظ وأنه محفوظ من الشياطين ومن الزيادة والنقصان، ومن الزيادة والنقصان. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: ذكرتم أنه لا يوجد جماعة اسمها المداخلة، أليس رسلان من المداخلة؟
لا، رسلان ليس من المداخلة، ما في جماعة اسمها المداخلة، رسلان ليس مداخلة. رسلان له جماعة خاصة، الرسلانية، رسلان حزب وحدة يقول الشيء يجرح يعدل وطلابه وراءه يوقعوا. لم نرى من يستدرك، لم نرى من يصوب، لم نرى من، وإنما على حسب ما يكون، إنما هذا يسير في منهج وحده، في جرحه، في تعديله، في اعتدائه، في مخالفاته لمنهج السلف، ثم يشجع له أتباعه يثنون عليه خوفا من لسانه. إنما المداخلة لا يوجد شيء اسمه مداخلة، هذا من كذب وافتراء الحزبيين مشايخ الثورات لما أرادوا أن يردوا على أهل السنة، فقالوا هؤلاء مداخلة. مداخلة يعني لهم حزب خاص ولهم فكر خاص وفقه خاص، فهذا كذب عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق.
قال: وهي مكية وهي 17 آية. قوله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قال ابن كثير رحمه الله: يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال تعالى: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار.
نعم.
إن كل نفس لما عليها حافظ. قال البغوي رحمه الله: ما كل نفس إلا عليها حافظ، وهي لغة
هذين. نعم، هذا المقسم عليه. إذن الله عز وجل أقسم بالسماء والطارق. وما أدرك ما الطارق، ما هو النجم الثاقب. وسمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار كما قال قتادة وغيره. فهنا أقسم الله عز وجل بالسماء والطارق على ماذا؟ ما المقسم عليه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا المقسم عليه، أن كل نفس عليها حافظ، عليها حافظ يحفظ عليها أعمالها ورزقها وأجلها. نعم. إذن سؤال: ما المقسم به وما المقسم عليه في هذه الصورة؟ ما المقسم به وما المقسم عليه في هذه الصورة؟ نعم.
إن كل نفس لما عليها حافظ. قال البغوي: ما كل نفس إلا عليها حافظ، وهي لغة هذيل، يجعلون لما بمنزلة إلا، يقولون: نشدتك الله لما قلت، أي إلا قمت.
نعم.
وعن قتادة: إن كل نفس لما عليها حافظ حفظة، يحفظون عملك ورزقك وأجلك، إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربك. وقال الكلبي: حافظ من الله يحفظها ويحفظ قولها وفعلها حتى يدفعها ويسلمها إلى المقادير، ثم يخلى عنها. فلينظر الإنسان مما خلق. قال البغوي: أي فليتفكر من أي شيء خلقه ربه. خلق من ماء دافق مدفوق، أي مصبوب في الرحم، وهو المني. وقال ابن كثير: يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة، وهو صدرها. وقال قتادة: يخرج من بين صلب الرجل ونحره، إنه على رجعه لقادر. قال: على بعثه وإعادته. يوم تبلى السرائر، قال: إن هذه السرائر مختبرة، فأسروا خيرا أو أعلنوه إن استطعتم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن هذه السرائر مختبرة، فأسروا خيرا أو أعلنوه إن استطعتم. لا تظن أن ما تسر في نفسك أنك لن تحاسب عليه، بلى ورب لتحاسبن عليه. فأسر خيرا واعمل خيرا، فإن الله عز وجل سوف ينبئك بما أسررت في نفسك. يوم تبلى السرائر وتظهر وتختبر. نعم.
قال: من قوة يمتنع بها ولا ناصر ينصره من الله.
نعم.
قوله عز وجل: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.
فهذه الآيات يستنبط منها فوائد، يستنبط منها فوائد. الأولى إقسام الله عز وجل بهذه الآيات الكونية لعظمتها، إثبات الله عز وجل هذه الآيات الكونية، إقسام الله عز وجل بهذه الآيات الكونية لعظمتها. والسماء والطارق، لو ما أدراك ما الطارق، النجم والثاق. الفائدة الثانية: إثبات الملائكة الذين هم حفظة على الإنسان. إن كل نفس لما عليها حافظ. الفائدة الثالثة: العناية بتدبر الإنسان بالنظر إلى حقيقة خلقه، بالنظر إلى حقيقة خلقه. الأمر الرابع: إثبات البعث، إنه على رجعه لقادر. الأمر الخامس: العناية بما يكون، بما يضمره الإنسان في نفسه، بما يضمره الإنسان في نفسه ويسره، فإنه محاسب عليه، فإنه محاسب عليه. الأمر الذي بعد ذلك: أنه لا ملجأ ولا منجا ولا حول ولا قوة للإنسان يوم القيامة إلا بالله، إلا بالله. وفيه إبطال الشفاعة إلا إلا بإذنه. نعم.
قوله عز وجل: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عن قتادة قوله: والسماء ذات الرجع، قال: ترجع بأرزاق العباد كل عام، لولا ذلك هلكوا وهلكت مواشيهم.
نعم. وقيل ترجع بالمطر فتمطر مرة بعد مرة. نعم.
وقال الضحاك: يعني المطر.
نعم.
والأرض ذات الصدع، قال قتادة: تصدع عن الثمار وعن النبات كما رأيتم.
نعم. فالسماء ذات الرجع يرجع مطرها مرة بعد مرة، والأرض ذات الصدع تتصدع بالنبات وتتشقق فيخرج النبات. نعم.
إنه لقول فصل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول حق.
نعم. فهذا إقسام أيضا من الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ما المقسم عليه؟ المقسم عليه القرآن، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نعم. وذلك لأنهم كانوا يكذبون بالقرآن ويقولون هذا سحر وكهانة وشعوذة وشعر، فأكد الله أنه قوله رب العالمين وأنه كلام رب العالمين. نعم.
وما هو بالهزل، قال مجاهد: باللعب. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الحديث.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال: إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن، وأكيد كيدا. قال البغوي رحمه الله: وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون. قال ابن كثير: ثم قال تعالى: فمهل الكافرين، أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا، أي قليلا، أي وسترى ماذا حل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال تعالى.
فهذا تهديد لهم، تهديد لهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فإن الله ليس بغافل عن فعلهم ولا عداوتهم، والله عز وجل قادر أن يذهب بهم في لحظة، لكن الله عز وجل يبتلي بهم، يبتليهم ويبتلي بهم، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. نعم.
كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
نعم.
وقال في جامع البيان: أمهلهم رويدا إمهالا يسيرا، كرر وخالف بين الفعلين لزيادة التسكين والتصبير، والحمد لله رب العالمين.
نعم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل أمهل، قال كرر وخالف بين الفعلين لزيادة التسكين والتصبير، فلا تيأسوا ولا تشكوا. فكون الله عز وجل يمهل أهل الباطل حينا، لا تظن أن الباطل بذلك صارت له قوة في نفسه، وأن الله عز وجل عاجز عن إبطال هذا الباطل والنيل من أهله، لا، لا تظن هذا، وإنما هذا لحكمة الله عز وجل، ليبتلي الله هؤلاء وابتلي به. في هذه الآية أيضا فوائد مستنبطة. الفائدة الأولى الإقسام أيضا بهذه الآية الكونية، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، مما يدل على عظمة هذه الآيات، مما يدل على عظمة هذه الآيات. الفائدة الثانية فضيلة القرآن، وأن أخص ما فيه أنه الفصل ليس بالهزل، أنه الفصل ليس بالهزل، وأنه الفرقان، الفائدة الثالثة أن كون القرآن هو الفصل فيه إشارة إلى أنه الفيصل في حل المشكلات، وأنه لا بيان أعظم من بيانه، ولا فرقان أعظم من فرقانه، ولا حق يوجد بعيدا عنه، ولا حق يوجد بعيدا عنه. قال تعالى: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه، وإلى الرسول، يعني إلى سنته بعد موته، وإليه في حياته. الفائدة التي بعد ذلك: إثبات صفات الله عز وجل كصفة الكيد، كصفة الكيد، ومعناها استدراج الله عز وجل للكفار، وهي من الصفات الفعلية على الوجه اللائق بالله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة التي بعد ذلك: أن الله يمهل ولا يهمل، أن الله يمهل ولا يهمل. وهذا فيه من الوعيد للكفار، الفائدة التي بعد ذلك أن إمهال الله للكفار في العقوبة إنما هو لحكمة لا لعجز، إنما هو لحكمة لا لعجز. الفائدة بعد ذلك: فيه إثبات أيضا أن القرآن كلام الله عز وجل، وإنه ليس بشعر ولا كهانة، وفيه أيضا من فوائد عظم كيد الكفار وسعيهم في إطفاء نور الحق، بإطفاء نور الحق. تمت السورة ولله الحمد. نعم.
سورة الأعلى، وهي مكية، وهي 19 آية. عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما، رواه مسلم وغيره.
هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا تك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما أيضا. ففي كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين في المجامع كالعيدين والجمعة. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف و اقتربت الساعة، فإن شاء قرأ بهاتين السورتين وإن شاء قرأ بهاتين السورتين، والأمر واسع. وعلى الإنسان أن يراعي حال الجماعة وحال المأمومين في ذلك. وكون النبي يقرأ بهما في المجامع دائما إشارة إلى فضلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكر بهما. إذن ما السنة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين، ولماذا يخص النبي هذه الصور، ولماذا يخص النبي هذه الصور؟ النبي كان يخص بعض الصلوات ببعض صور، مثل الجمعة والعيدين كان يقرأ بهذه، ومثل فجر الجمعة كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى عن إنسان حين من الدهر، ومثل ما كان يقرأ في سنة الفجر بقول يا أيها الكافرون قل الله أحد، وسنة المغرب وركعتي الطواف، كل هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. عن قتادة سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. وعن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم.
نعم، فصار في الركوع نقول سبحان ربي العظيم وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى، وهذه من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. نعم.
وقوله تعالى الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق على هيئته.
نعم.
والذي قدر فهدى أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه.
نعم.
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى قال قتادة يعود يبسا بعد خضرة، وقال ابن عباس هشيما متغيرا، وقال وعن مجاهد قوله سنقرئك فلا تنسى.
إذا ما معنى فجعله غثاء أحوى؟ والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى وترعرع وكذا، ثم يعود بعد ذلك ماذا؟ هشيما ويابسا بعد خضر، فجعله غثاء أحوى بعدما أخرجه وكان أخضر يعود فيكون غثاء أحوى. وهذا فيه لفت نظر الإنسان إلى أن كل شيء إذا ما تم فله نقصان، مثل الإنسان الله عز وجل خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة. نعم.
وعن مجاهد قوله وسنقرئك فلا تنسى قال كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى.
نعم.
وقال قتادة كان صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. قال البغوي وهو ما نسخ الله تلاوته من القرآن كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها.
نعم. إذا ما معنى سنقرئك فلا تنسى؟ قال كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى، وأن الله عز وجل يحفظه في قلبه فلا ينسى شيئا منه. وقال قتادة كان لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله، ولكن ليس نسيانا كليا بمعنى أن آية نسيها النبي فلم تبلغ الأمة، لا. نعم كان النبي قد يختلط عليه في بعض القراءات لكن ما ينسى، النسيان الذي لا تبلغ الأمة به كتاب الله عز وجل، فإن الوحي محفوظ كما قال سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأه. وقال البغوي هو ما نسخ الله تلاوته من القرآن فلا تنسى إلا ما شاء الله، وهو ما نسخ الله تلاوته من القرآن كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيه. نعم.
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما نيسرك لأن تعمل خيرا فذكر إن نفعت الذكرى.
فدل هذا على أن هذا من تيسير الله كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. فمن الذي يسره اليسرى؟ الذي بذل الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ومن الذي ييسر له سبيل العسرى؟ أيضا من خالف ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى. دليل على إثبات توفيق الله لمن عمل الصالح وخذلان الله لمن عمل العمل السوء. وما ظلمك ربك وما ربك بظلام للعبيد. ففي إثبات القدر، فيه إثبات القدر وإثبات التوفيق لله عز وجل والخذلان، وأن الهداية والضلال بيديه سبحانه وبتقديره ومشيئته. نعم.
إنه يعلم الجهر قال فذكر إن نفعت الذكرى، قال ابن عباس أي ذكر حيث تنفع التذكرة.
قال ابن كثير،
قال ابن كثير أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله.
نعم، حيثما تكون انتفاع بالذكر ذكر ذكر، لكن لا تعطي العلم لمن يرغب عنه ولمن يزهد فيه، كذلك إذا كان نائما وتعلم علمه نائم، ما الفائدة؟ ما في فائدة. نعم.
سيذكر سيتعظ من يخشى، من يخشى الله عز وجل ويتجنبها أي الذكرى، ويتباعد عنها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه.
نعم، فالذي ينتفع بالذكر هو المؤمن، الذي يخشى الله، الذي ينتفع بالذكر سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى أي لا ينتفع بهذه الذكرى الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي يصلى النار الكبرى نتيجة إعراضه عن الموعظة وعدم العمل بها، ثم لا يموت فيها أي في النار ولا يحيا أي حياة تنفعه، كما قال سبحانه وتعالى قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون، يا مالك يقضي علينا ربك، يعني نريد الموت، قال إنكم ماكثون. فهذه الآيات نستنبط منها فوائد. الفائدة الأولى إثبات العلو لله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى، إثبات العلو لله، وعلو الله عز وجل يكون علو ذات وعلو صفات. الفائدة الثانية إثبات أن الله عز وجل خالق وبارئ ومصور، الفائدة الثالثة أن الله عز وجل هدى كل مخلوق لما يصلحه، هداية الله كل مخلوق لما يصلحه. الفائدة التي بعد ذلك حفظ الله عز وجل للقرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة التي بعد ذلك سعة علم الله فإنه يعلم الجهر وما يخفى، الفائدة التي بعد ذلك الإيمان بالقدر وأن كل مخلوق يعمل لما يسر له، الفائدة التي بعد ذلك إثبات أن الذكرى لا تنفع إلا من يخشى، وأن من لا يخشى لا ينتفع بها. الفائدة التي بعد ذلك إثبات النار وأنه لا فناء لها ولا لأهلها إن كانوا كافرين. نعم.
قوله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله قد أفلح من تزكى، يقول من تزكى من الشرك،
يعني وذكر اسم، يعني زكى نفسه فكان على التوحيد الخالص وترك الشرك الذي هو أعظم الذنوب. نعم.
وذكر اسم ربه فصلى يقول الصلوات الخمس.
نعم.
وعن الحسن في قوله قد أفلح من تزكى قال من كان عمله زاكيا.
نعم.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال قتادة فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله عز وجل.
نعم.
إن هذا لفي الصحف الأولى، قال تتابعت كتب الله كما تسمعون، إن الآخرة خير وأبقى. وعن أبي الخلد قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضان، وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة، وأنزل الإنجيل لثمان عشرة ليلة، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين. وفي حديث أبي ذر المشهور قلت يا رسول الله فهل في الدنيا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى؟ قال نعم، اقرأ يا أبا ذر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
نعم. ففي هذه الآيات فوائد اذكرها، ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ الفائدة الأولى أن الفلاح وحصوله الإنسان مرتبط بتزكية نفسه وحملها على الطاعة. الفائدة الثانية أن أعظم ما يزكي به الإنسان نفسه ذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه وجوارحه. ومن ذلك الصلاة. الفائدة التي بعد ذلك أن أعظم ما يصرف الإنسان عن طاعة الله الانشغال بالدنيا الفائدة التي بعد ذلك وجوب العناية بأمر الآخرة لأنها خير وأبقى الأمر الذي بعد ذلك أن دين الأنبياء واحد فيما يتعلق بتوحيد الله والأصول العامة من الأخلاق وغيرها تمت ولله الحمد. نعم.
في الأثر الأخير شيخانا في أثر أبي ذر ذكر في الحاشية أنه عزاه السيوطي في الدور المنثور إلى عبد بن حميد وابن مرضوية وابن عساكر قال وفي سنده كذاب.
نعم، على كل المعنى صحيح المعنى، لكن ما ذكره هنا هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم هذا لا يصح. نعم.
قال سورة الغاشية مكية وهي 26 آية. قوله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الغاشية من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
ولهذا تعددت أسماء يوم القيامة الغاشية الطامة الصاخة، تعددت هذه الأسماء وذلك لعظم يوم القيامة. فما الدليل على عظم يوم القيامة؟ كثرة هذه الأسماء ليوم القيامة وكلها أسماء تنخلع لها القلوب. نعم.
وجوه يومئذ خاشعة قال قتادة ذليلة.
ولماذا سميت بالغاشية؟ لأنها تغشى الناس. نعم.
خاشعة قال قتادة ذليلة عاملة ناصبة قال الحسن لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار.
نعم.
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
وقيل عاملة في الدنيا بالمعصية وناصبة في النار بالعذاب، وهي عاملة ناصبة كذلك على غير هدى وعلى غير سبيل، فلهذا عذبت. نعم.
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية قال أنا طبخها منذ يوم خلق الله الدنيا.
نعم، تسقى من عين آنية فيه عقوبة الكفار وأنهم يعطشون، فإذا أرادوا ماء فإنهم يسقون من عين آنية أي قد انتهى حرها، بخلاف عباد الله الذين تتفجر لهم العيون تفجيرا. نعم.
ليس لهم طعام إلا من ضريع قال ابن عباس رضي الله عنهما الضريع الشبرق. قال أكرمة هي شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض، فإذا كان الربيع سمتها قريش الشبرق، فإذا هاج العود سمتها الضريع.
نعم.
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة.
هذا الطعام شجرة ذات شوك، هذا الضريع شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض، سبحان الله، هذا طعامهم. وهل هذا طعام؟ هذا ليس بطعام، هذا عذاب، وهذا ليس بشراب، هذا عذاب. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، بماء يشوي الوجوه. نعم.
وجوه يومئذ ناعمة، أي يعرف النعيم فيها.
انظر إلى ما يقابل هؤلاء من أهل النعيم، وهذا من بيان القرآن أنه يذكر الشيء وضده لتتميز الأشياء. فإذا ذكر عذاب الكفار فانظر إلى نعيم المؤمنين، وهذا من تمام هداية القرآن. لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم.
لسعيها راضية، قال سفيان قد رضيت بعملها.
نعم،
المقصود بالعمل
ولعله الثواب والنعيم. نعم.
في جنة
الرضا يعود على الأمر، رضيت بعملها في الدنيا من أعمال الصالحة، ورضيت بنعيم الله عز وجل في الآخرة. نعم.
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية،
إنما للسعي يعني يجعل الأقرب أنها العمل. سعيها راضية أي قد رضيت بعملها وسعيها في الدنيا، وهي الآن قد رضيت كذلك بنعيم الله عز وجل. نعم.
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، قال ابن عباس يقول لا تسمع أذى ولا باطلا.
نعم.
فيها عين جارية أي سارحة، قال ابن كثير رحمه الله وهذه نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينا واحدة، وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات.
نعم.
فيها سرر مرفوعة، قال ابن عباس
وليس عينا واحدة، فعين هنا جنس، فيها عيون سارحات. نعم.
فيها سرر مرفوعة، قال ابن عباس رضي الله عنهما ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى مواضعها.
الله أكبر، مع ارتفاعها العظيم، ارتفاع عظيم، لكن إذا أراد أن يطأ عليها طأطأت له حتى جلس ثم ارتفعت به. نعم.
وأكواب موضوعة عندهم، ونمارق مصفوفة، قال قتادة والنمارق الوسائد، وزرابي مبثوثة، قال ابن عباس الزرابي البسط، قال البسط قال البغوي يعني البسط العريضة، قال ابن عباس هي الطنافس التي لها خمل واحدتها زرابية مبثوثة مبسوطة انتهى.
هذه كانت مجالسهم ويعرفونها، لكن هذه في الجنة لا تشبهها ما كانت في الدنيا. نعم. قلت وهي
الزوالي بلسان بعض أهل الوقت.
إذن هذا نعيم أهل الجنة الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. ففي هذه الآيات فوائد، منها الفائدة الأولى عظم يوم القيامة لكثرة أسمائه، الفائدة الثانية عذاب الكفار نتيجة سعيهم، الفائدة الثالثة نعيم أهل الإيمان نتيجة سعيه. نعم.
قوله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال البغوي رحمه الله قال أهل التفسير لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة عاجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه، فذكر لهم الله تعالى صنعه فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وكانت الإبل أعظم عيش العرب، لهم فيها منافع كثيرة.
نعم، لم يكن عندهم طائرات حتى يقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الطائرات، إنما ذكر الله الآيات الكونية التي يشاهدونها ليكون هذا أنفع في عظتهم وتذكيره. نعم.
فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع. وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوان فقال مقاتل لأنهم لم يروا بهيمة قط أعظم منها، ولم يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم.
نعم.
وقال الكلبي لأنها تنهض بحملها وهي باركة. وقال قتادة ذكر الله ارتفاع سرر الجنة وفرشها فقالوا كيف نصعدها، فأنزل الله هذه الآية، وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة، فقال أما الفيل فالعرب بعيدة العهد بها. ثم هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درها. والإبل من أعز مال العرب وأنفسها، تأكل النوى والقتة وتخرج اللبن، وهو مع عظمها تلين للحمل الثقيل
سبحان الله، مع قوة خلقها إلا أنها تلين لصاحبها فيحمل عليها الحمل الثقيل. نعم،
تميل للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، حتى أن الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت.
الله أكبر، الله أكبر، هذا من عقله. اخرجوا بنا الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. الله أكبر، الله أكبر، امتسالا لقول الله: أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت. نعم ربنا، سننظر إلى الإبل كيف خلقت، وسننظر إلى السماء كيف رفعت، وسننظر إلى الجبال كيف نصبت، وسننظر إلى الأرض كيف سطحت، سننظر إلى السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، سننظر إلى النجم الثاقب، سننظر إلى الشمس والقمر، سننظر آيات كونية يزيد بها الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالتأمل والتفكر في الآيات الكونية، ويزيد بالتأمل والتدبر والانقياد للآيات الشرعية. فكل من النوعين، الآيات الكونية والآيات الشرعية، من أسباب زيادة الإيمان لمن تدبرها وعقلها ونظر فيها. نعم.
وقوله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أي عن الأرض، حتى لا ينالها شيء يغيرها، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وعن قتادة: وإلى الجبال كيف نصبت، تصاعد إلى الجبل الصخر عامة يومك، تصاعد إلى الجبل الصخر عامة يومك، فإذا أفضيت إلى أعلاه أفضيت إلى عيون متفجرة وثمار متهدلة، ثم لم تحرثه الأيدي ولم تعمله نعمة من الله وبلغة إلى أجل. وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت، يقول: أليس الذي خلق هذا بقادر على أن يخلق ما أراد في الجنة؟
الله أكبر. نعم.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال ابن كثير رحمه الله: أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس يقول: لست عليهم بجبار.
فإنك لا تملك هدايتهم هداية توفيق، وإنما عليك البلاغ فقط، لست عليهم بمسيطر، أنت ما عليك إلا الدعوة. وهذا من رحمة الله بالأنبياء والدعاة إلى الله، لو كلفهم الله هداية الخلق لكان تكليفا بغير مقدور، لكن كلفهم الله بدعوة الخلق، وفرق بين دعوة الخلق وهداية الخلق. دعوة الخلق يملكها الأنبياء، هداية الخلق هداية التوفيق هذه ليست إلا لله عز وجل. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. رواه ابن جرير وغيره. وعن مجاهد قوله: إلا من تولى وكفر، قال: حسابه على الله فيعذبه الله العذاب الأكبر،
لأنه تولى وأعرض، وهذا في بيان كفر الإعراض الذي لا يتعلم الإسلام ولا يدخل فيه، أو يدخل فيه ولا يعمل به مطلقا فيترك العمل، فهذا كفر. نعم.
قال ابن جرير: فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال ابن جرير: وهو عذاب جهنم. وقال قتادة: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يقول: إن إلى الله الإياب وعليه الحساب.
نعم، ففيه إثبات يوم القيامة. طيب، هذه الآيات يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى: الاعتبار بهذه الآيات الكونية في خلق الإبل والسماء والجبال والأرض. الفائدة الثانية: التفريق بين هداية الدلالة وهداية التوفيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا الدعوة وهداية الدلالة، وأما هداية التوفيق فإنها لله عز وجل. الفائدة الثالثة: أن من أنواع الكفر كفر أن من أنواع الكفر كفر الإعراض، وهو إما إعراض عن الإسلام فلا يدخل، وإما إعراض في الإسلام وهو الإعراض عن العمل بالشريعة والتزامها. الفائدة التي بعد ذلك إثبات البعث، الفائدة التي بعد ذلك إثبات الحساب. لهذا نكون قد أتينا على آخر هذه الصورة، ولله الحمد منا، ونقف عند تفسير سورة الفجر. في أسئلة؟
نعم بارك الله فيكم. عدة أسئلة وردت من بعض الطلبة حول ما مضى من شرح. هذا سؤال ورد من الأخ أبي عبد الرحمن من مصر، يقول: كيف نجمع بين محاسبة الإنسان، محاسبة الله للإنسان بما يسر، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به ما لم تعلم به؟
الجمع وأما ما حدثت بحدث بنفسك مما يكون من هواجس النفس الطارئة فهذه لا تحاسب عليه، هذه التي تجاوز الله عنها. لكن المراد بهذه، المراد بهذه هو ما أسررته في نفسك من معاصي القلوب وآفاتها، أليس الغل والحسد والنفاق كل هذا من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها أحد؟ هذه كبائر ذنوب، والعجب وغيره كل هذا كبائر ذنوب، فالمراد معاصي القلب. وأما حديث النفس فهو الهواجس الطارئة. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: لماذا ناسب بدء سورة الأعلى بالتسبيح لله وليس بالحمد؟
التسبيح والحمد كل منهم فيه صور تبدأ بالحمد وهو إثبات الكمال لله عز وجل، وفيه صور تبدأ بالتسبيح: سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، إلى غير ذلك، وهو تنزيه الله عز وجل عن النقص. فتنوعت الصور، فصور تبدأ بالحمد وصور تبدأ بالتسبيح حتى نعلم أن أسماء الله وصفاته جامعة بين هذا وذاك، إثبات الكمال لله ونفي النقائص عن الله. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من المدينة النبوية من الأخ أحمد، يسأل سؤالا حاصله: لماذا تكررت كثير من الآيات المتشابهات في القرآن الكريم، وهل هناك حكمة في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هناك حكمة يا أخ أحمد، حكمة. حينما تريد أن تعتني بالشيء مع أولادك ماذا تصنع؟ تكرره كثيرا. حينما يكون الموضوع خطيرا وكبيرا تكرره كثيرا، فإن التكرار يدل على العناية، وإن التكرار يدل على خطورة الأمور التي تتكرر، وإن التكرار بذل الحجة للناس، وإن التكرار زيادة تذكير حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيى عن بينه، ولا يقولن أحد لماذا أنا ما سمعت، أنا ما عرفت، أنا ما كذا، إلى آخر ذلك. ثم إن القرآن قد وصف الله بأنه مثاني، كتابا متشابها مثاني، أي يشبه بعضه بعضا. القرآن نجد أن الصور تدور في موضوعات واحدة في فلك واحد، وأن تنوعت الأساليب، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الغاشية، نجد أن الموضوعات واحدة، لأن هذا الذي يريده الله منا، هذه الأصول التي يريد الله منا، وأعادها الله وأبداها في 14 سورة و100 حتى تقوم الحجة على الخلق. ولكن مع ذلك ومع هذا التكرار يا أخ أحمد، والناس في غفلة، أسأل أن يحيي قلبي وقلبك بالإيمان. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أشرف، يقول: قال: لم أفهم كيف التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس مع قول الله عز وجل لست عليهم بمسيطر.
نعم المسألة تختلف يا أخ أشرف. لست عليهم بمسيطر فيما يتعلق بهداية القلب، فهذا لا تملكه، لأن هذا من خصائص الله عز وجل. أما أمرت أن أقاتل الناس أمر تملكه، هذا شارع. فرق بين شارع وبين قدر، فهدايته قدر وهدايته بيد الله. أما السيف شرع، أمرت أن تقاتله لتحمله على ماذا؟ على الهداية. فإن أبى ذلك لأن الله ما قدر له الهداية ولست تملكها يا محمد لا بسيفك ولا بدعوتك، فإن الله لن يوفقه لذلك. فكلمة لست عليه مسيطر أي فيما يتعلق بالهداية، فيما يتعلق بالهداية، وليس لست عليه مسيطر أنك لا تقاتلهم، لا تقاتلهم بالشرع. أمرت، أمرت والفعل مبني لما يسمى فاعله يعني لله عز وجل، يعني أمرني ربي، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما تقوم به شرع، امتثال للشرع، ولا يعارضه لست عليهم بمسيطر، لأنه بمسيطر يعني في قلوبهم. فهل لو قاتل النبي بسيف هيكون عليه مسيطر بالقلب؟ لا. لو قاتل بالسيف، أبو جهل قاتله النبي بالسيف وليس عليه بمسيطر أي من جهة قلبه. فهذا تفريق بين ما امتثل فيه النبي أمر الشرع بالقتال وما لم يدخل في حد صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يملك هداية القلب. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: هي القول لا عز وجل خلق من ماء دافق، هل دافق هنا مجاز عقلي وهل في القرآن مجاز؟
القرآن ليس فيه مجاز، لكن هو ماء دافق، دافق حسي. لماذا تذهب إلى مجاز؟ خلق من ماء يعني أصل خلقته من ماء، هذا المني ماء ودافق ليه؟ لأن المني يختلف عن المد، المني ينزل بتدفق، بتدفق دفقات دفقات، إنما المد ينزل نقط، إنما هذا ينزل دفقات. نعم
بارك الله.
ليس هناك مجاز على ما يقول البلاغيون، هذا ما ليس من هناك مجاز لا في القرآن ولا في لغة العربي أصلا. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: ذكرتم أن دين الأنبياء واحد من جهة التوحيد والأصول العامة، فما هي هذه الأصول العامة؟
يعني الأخلاق، يعني تحريم الزنا، تحريم القتل، صلة الأرحام، هذه الأمور العامة. نعم.
سؤال أخير شيخنا ورد من طنطا من الأخ قاسم، يقول: لو اشتهى أحد في الجنة قراءة القرآن فهل له ذلك؟
لن يشتهي، لن يشتهي، لأن يعني قراءة القرآن تطلب للعبادة وكذا، فما يقع، الله أعلم أنه ما يقع شيء من ذلك، والله أعلم، لأنه ليست القرآن، ليست الجنة محلا لتلاوة القرآن. نعم.